يسر واحة المسك أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأنبه أحبتي على أن ذكري لخطبة الحاجة على الدوام أفعل ذلك لأسباب، منها إحياء للسنة، والسنة ليست على الدوام، لكن أردت أن يحفظ هذه الخطبة الجم الغفير. والحمد لله وجدت بعض الصبيان في سن 3 و4 من كثرة تردادي لهذه الخطبة من الله عليهم بحفظها، فالحمد لله. والله في سن 3 أو 4 يحفظون هذه الخطبة من كثرة تكراري لها، فالحمد لله. وليس معنى ذلك أن هذه السنة أن لا نتكلم إلا بخطبة الحاجة. أمس ذكرت حديثا ألا وهو ليس من إنذر إنسيان في إنسخر على لغة حمير، وهذا الحديث في المسند. الحديث حدث به الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، رجاله رجال الثقات، رجال صحيح مسلم، إلا أن رواية الحديث بهذا اللفظ كلهم ثقات، لكنهم خالفوا من هم أولى منهم الحديث بهذه الصفة وبهذا اللفظ، يعتبر من باب مخالفة الثقة، ويحكم به عند أهل هذا الفن بالشذوذ. إلا أن أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية جابر وغيره عن جم عصير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فالحديث في الصحيحين. ليس من البر الصيام في السفر. أما اللفظ الذي ذكرته بالميم ليس في الصحيحين بل هو في المسند. و الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال في التلخيص محاولا تعليل هذه الرواية: لعلها أو لعل الراوي ذكرها بلغته، لعل الراوي ذكرها بلغته، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكنه تصرف من الرأي، والله أعلم. والشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالشذوذ بهذا اللفظ كما في الإرواء برقم 1925 وفي الضعيفة برقم 1130 فليراجع هذا البحث من شاء. المهم الحديث ليس من البر الصيام في السفر صحيح، لكن الرواية بالميم هذه الكلام فيها. أحبتي تكلمنا عن المخارج والصفات، وجاء الآن الدور على التطبيق، تطبيق ما فهمتموه من المخارج. يقول الناظم رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. تصوروا الآن الرسومات التي كنا أو الرسوم التي كنا رسمناها للمخارج، وضعوا في أذهانكم أماكن المخارج والعضو الذي يشترك فيه أكثر من حرف. فالآن نتكلم على حرفان، على حرفين اتفق مخرجا وصفة، اتفق في المخرج واتفق في الصفات. فلو أن حرف أشبه بالإنسان، لو أن إنسان وشبيه له خرج من مخرج واحد من أم واحدة والصفات كلها واحدة، إذن هذا ما تعرفونه بالتوأم صحيح؟ لكن التوائم لا تشتبه ولا تتشابه في كل الصفات أبدا، لا بد أن تكون هناك صفة مميزة إما في الأخلاقيات أو في الشكل، المهم أنه يكون هناك صفة. لكن قصد أهل التجريد من هذا أن يكون الحرف هو هو، الحرف هو هو مكررا. فالحروف إما أن تأتي مثلا ذكرت كلمة فآخر الكلمة هذه حرف، عقليا ما الذي يأتي بعد هذا الحرف؟ يعني مثلا قلت قل والله أحد، فكلمة أحد آخرها حرف الدال، عقليا ما الذي يأتي بعد حرف الدال من الحروف الهجائية 29؟ ها؟ كلها؟ لا، عقليا العقل يتصور ايش؟ العقل يتصور ان كل الحروف تأتي الا حرف واحد اللي هو الالف. اذا خلينا في الحروف الابجدية، كل الحروف الابجدية قد تأتي بعد الدال، صحيح ولا لا؟ قد تأتي بعد الدال الف او باء او تاء او ثاء الى اخره، او الف باء جيم دال على حروف ابجد مهوز، صحيح؟ هكذا تصور العقل، ممكن تأتي جميع الحروف، وجميع الحروف قد تقسم، إما أن يكون يأتي بعد حرف الدال هذا دال مثله، صحيح؟ دال مثله، مثلا اذهب بكتابي، فكلمة اذهب آخرها باء، بكتابي أولها باء. وقد يأتي، نتكلم عن القسمة العقلية، قد يأتي ايضا بعد الحرف الذي في اخر الكلمة حرف يخرج من نفس المخرج ولكنه يختلف في الصفات، كمثل التاء والطاء والدال يخرجون من مخرج واحد. فمثلا لو قلت قد اخرها دال، فلو اتينا بحرف يشابه حرف الدال في نفس المخرج يكون ايش؟ مثلا ايش اللي يخرج مع الدال؟ التاء او الطاء مثلا، قد تبين مثلا، فالتاء تخرج من نفس المخرج. القسمة العقلية ايضا تقتضي ان يأتي حرف قريب من مخرجه،
إذا ليس هو هو وليس من نفس المخرج ولكنه قريب. طيب، وتقتضي القسمة العقلية أو القسمة العقلية أن يكون هناك شكل رابع أو قسم رابع، ألا وهو أن يأتي الحرف الأخير هذا الحرف الذي بعده بعيد عن مخرجه، فمثلا يكون هذا حرف الباء وهذا حرف الهاء، الباء من الشفتين والهاء من أقصى الحلق، هذا ما تقتضيه القسمة العقلية. فإذا كان الحرف الأخير الحرف الذي بعده هو هو اذهب بكتابي، هذا ما نسميه أو ما يسمى بالمتماثلين. أما إن كان من نفس المخرج كالدال والتاء فيسمى بالمتجانسين، جنسية واحدة. أما إن كان من مخرج قريب منه جار له فهذا ما يسمى بالمتقاربين، أما إن كان بعيد فهو ما يسمى بالمتباعدين. فيتكلم الناظم في هذا البيت: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، يتكلم عن المتماثلين. فما هما المثلان أحبتي؟ يعرف العلماء ذلك بقولهم حرفان اتحد مخرجا وصفة، هذا تجدونه في كثير من الكتب، حرفان اتحد مخرجا وصفة، هكذا يقولون. ليس كل ما أقوله صحيح يا أخوتي، ليس كل ما أقوله صحيح، قد أنقل كلام العلماء ثم أذكر قولا ناقدا له من أقوال العلماء، فأنا لا آتي بجديد ولا أقول شيء من عندي إلا ما أنص أنه من عندي، فإن كان صوابا كما ذكرت أمس في موضوع في اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، طيب، فإن كان اسما حقيقة له فذكرت أن هذا ليس لي فيه سلف، فالشيء الذي ليس فيه سلف أنبه عليه، حتى إن كان حقا فالحمد لله، وإن كان خطأ فألقوه في إيش المزادل، فإنه يمتنها. المهم أنا أقول تيسيرا من باب التصور الذهني، كيف تعرف المتمثلين؟ حرف واحد متكرر، الأول ساكن والثاني متحرك، هذا من باب التقريب للذهن، تقريب الصورة حتى تتصور المسألة، حرف واحد متكرر. لو قلت حرفان قد يختلط الأمر وتضيعه، لكن لو قلت حرف واحد متكرر الأول ساكن والثاني متحرك فندرينهما حتى يصيران حرفا واحدا مشددا، مثل اذهب بكتابي، فلا نقلقل لأن أدغم الأول في الثاني فصارت اذهب بكتابي، لا نقول اذهب بكتابي، نقول اذهب بكتابي. فأنا أقول حرف واحد مكرر الأول ساكن والثاني متحرك، مثلا قد دخلوا، لا نقول قد دخلوا ونقلق الأول، بل نقول قد دخلوا، فنضغ الأول في الثاني حتى يصيران حرفا واحدا مشددا. اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، طيب لنقول اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، فلن تقبلنا حرفا واحدا مشددا. والأدق في التعبير في تعريف المتماثلين أن يقال حرفان، هذا هو المختار، هذا التعريف المختار، حرفان اتحدا اسم ورسم والتقى خطا، حرفان اتحد اسما ورسما والتقى خطا. قد يكون حرفان، لماذا اخترنا هذا التعريف؟ قد يكون حرفان انت ترون انه واحد، مثلا واو وواو، واو هذا الحرف اخره واو وهذا الحرف اوله واو، الذين آمنوا آخرها إيش؟ واو، يعملوا الصالحات أولها إيش؟ واو، لكن هذه الواو غير هذه الواو، فلم يتخذها في الاسم، فالأولى واو مبنية، لكن الثانية حرف علة، لأن الثانية متحركة
والإله شاكرا. وكذلك لم يتفق ولم يلتقي خطا فبينهما ما يسمى بالألف الفارقة. نعم هي لا تنطق ولكن في الخط فصلت بين الواوين فلم يلتقي خطا. فالآن بناء على ما ذكرت أذكر أشياء تدغمونها على بناء على ما ذكرت. طيب اذهب بكتابي، كيف ننطقها؟ اذهب بكتابي، أحسنت. نعم قد تبين، كيف ننطقها؟ قد تبين، لكن ماذا تقولين؟ على مهمة ما ذكرنا حدته، نقول أن يكون آخر الحرفان الأول ثالث نقول متحرك حرف واحد مكرر، فالقد تبين قد تبين دالتاء، فليس من قديم المتمثل. طيب في لو من يقول صدم إيام
صحيح؟ لا خطأ، ما صحيح. لماذا؟ لماذا خطأ؟ لأن الأول حرف مد، فلو أدغمنا الأول في الثاني باع مد فقلنا فيل ما مد. أيه؟ طيب غيره. الذي يوسوس، الذي آخرها إيش؟ ياء. ويوسوس أولها يوسوس أولها ياء، فياء ياء كيف ندغمها؟ ها؟ لا تدغم. لماذا لا تدغم؟ لأن الأول حرف مد والثاني حرف علة، فلن يتحد اسما ولم يلتقي، بل التقي خطا. نعم نخلص من هذا أحبتي أنه يستثنى من ذلك إن كان الأول حرف مد فيستثنى. نعم وتعلمون جيدا أن حرف المد ساكن قبل إيش؟ قبل إيش؟ نعم قبل إيش؟ نعم قبله لابد أن تأتي قبل حرف الساكن هذا ابنته، فبنت الواو الضمة وبنت الياء الكسرة. طيب ويقسمون المتماثلين إلى صغير وكبير ومطلق. الصغير إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك هذا اسمه صغير وحكمه الوجوب، وجوب الإدغام. أي وجوب الإدغام، اذهب بكتابي، الأول ساكن والثاني متحرك. أما الكبير فيكون أو الحرفان محركان، الحرفان محركان. الرحيم مالك، الرحيم آخرها إيش؟ ميم مكسورة، مالك أولها إيش؟ ميم مفتوحة، يعني محركان ولا لا؟ هل ينفع نقول الرحيم مالك؟ ينفع؟ نعم ينفع، لكن ما عند حفظ. هذا برواية السوسي عن أبي عمرو، وهذا يسمى إدغام كبير. كبير لماذا؟ لأنه يقوم بعملين، حفظ رحمه الله وجدها جاهزة، وجد الأول ساكن والثاني متحرك أدغمهما وانتهى الموضوع. لكن السوسي رحمه الله وجد هذا متحرك وهذا متحرك، فماذا يفعل؟ يسكن الأول فالك الرحيم والثانية مفتوحة، فالتقي الأول ساكن والثاني متحرك فأضغم، ففعل هو أو عمل عملين، سكن الأول ثم أدغم الأول في الثاني، لذا يسمى كبير الرحيم مالك. طيب هذا هو الكبير. القسم الثالث المطلق، وهو أن يأتي الأول متحرك والثاني ساكن، هذا بعكس الصورة الأولى تماما، الأول متحرك والثاني ساكن. قد يقول قائل كيف نبدأ بساكن؟ لا يشترط أخي الحبيب أن يكون في كلمتين منفصلتين، فقد يكون المتماثلين في كلمة واحدة. طيب كمثل حينما تكون يدرككم، فالكاف الاولى ساكنة والثانية متحركة يدرككم. طيب فاجتمع في كلمة. طيب المطلق يأتي الاول ايش؟ متحرك والثاني ساكن، مثل واذا تتلى تتلى تت الاول ايش من التاء متحرك والثاني تتلى. نعم تمسس هو تمسس، وين الحرفين؟ الاول في متحركة والثاني في ساكنة. اخي لا تجلس بعضك في الظل وبعضك في الشمس حتى لا تظلم بعض الاجزاء، يتجلس كلك في الشمس وكلك او كلك في الظل. نعم علمنا الان يا احبتي، بينوا لي الاحكام، بينوا لي الاحكام، اضرب امثلة وبينوا لي. الحمد لله ذهبت الشمس. قالوا وهم، قالوا وهم، قالوا ايش اخرها؟ واو. وهم ايش اولها؟ واو. ها ايش حكمها؟ قالوا وهم. نعم صغير ولا كبير ولا مطلق ولا ايش؟ هذا يستثنى. لماذا؟ لان الاول حرف مد. احسنتم. طيب من لها؟ اسأل سؤالا، من لها؟ من له؟ ها من؟ تفضل. عفوا وقالوا، ها يستثنى. نعم من يوافقه انه يستثنى؟ الذي يوافقه يرفع يرفع يده. ها من يوافقه؟ لم يوافقك احد يا اخي. نعم طيب يضغم، يضغم احبتي، الذي يوافق انه يضغم يرفع يده. ما شاء الله في ناس ما موافقين على هذا ولا هذا. نعم عفوا وقالوا. اخر عفوا ايش؟ عفوا اول اخرها ايش؟ حرف مد؟ ليس مد. طيب يخرج من اين؟ من اين يخرج؟ من الشفتين ولا من الجوف؟ من الشفتين. و وقالوا، واو وقالوا من اين تخرج؟ يعني اتحد مخرجا وصفة. اذا يضغم. عفوا وقالوا تجدون في المصحف ان الثانية عليها شدة، في رسم المصحف تجدون كل مضغم احبتي تجدونه في في المصحف الثاني مشدد. طيب طيب اينما يوجهه لا يأتي بخير، يوجه هو هاء وهاء، ها نضغم ولا نضغم؟ لا نضغم. لماذا؟ أهم شيء لماذا؟ ها نضغم. اختلفوا ما شاء الله. نعم نضغم أحبتي، الأول ساكن والثاني متحرك. لو لم نضغم لقلنا يوجه هو، لكن ما هكذا نقرأ، إنما نقرأ يوجه هو. طيب يوجه هو هاء واحدة مشددة. ظهر متماثلان، ظهر الآن واضح. طيب ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين. ذكر الناظم في هذا التعريف إحدى صور التقارب، وهي أن يتقارب الحرفان في المخرج دون الصفة. وخلاصة ما يبهم أحبتي من متقاربين لحفظ، يعني ليس كل حرف، ليس كل حرف وبعده حرف آخر وهذان الحرفان متقاربان نحكم بأنه متقاربين ونبغمهما عند حفظ. حفظ رحمه الله أخذ فقط بعض الأشياء نلخصها تلخيصا، في أن حفظ رحمه الله يدغم اللام في الراء، يدغم اللام في الراء إن جاءت الأولى ساكنة والثانية متحركة، كمثل قل ربي. هل نقول قل ربي؟ قل ربي قر ما في لام. طيب بل ربكم، بل ربكم، ما في لام، ما نقول بل ربكم، بل ربكم. فيبغم حفص رحمه الله اللام في الراء، وهذا الذي يعنينا لأننا نقرأ بحفص. أيضا القاف في الكاف، تعلمون أن القاف والكاف متقاربين، أق أك. طيب يبغم القاف في الكاف كما في قوله تعالى ألم نخلقكم بكاف خالصة. نحن لا نذكر خلافات، نأخذ الأمر صافي، ألم نخلقكم، نخلقكم بكاف خالصة. طيب إبغام نخلقكم لحفص محبة كما قال الشيخ عبد العزيز عيون السوق رحمه الله في منظومة صريح النص، ألم نخلقكم. أيضا يبغم حفص رحمه الله في المتقاربين اللام الشمسية في حروفها الكم؟ 14. نعم معروفة. نعم من سمع؟ نعم الحمد لله على السلامة يا شيخ، افتقدناك والله. نعم حروف اللام الشمسية 14 تضغم من باب المتقاربين، إلا حرف واحد يضغم أيضا ولكن من باب إيش؟ المتماثلين، هو حرف اللام. طيب أيضا مما يضغم لحرف المتقاربين النون الساكنة والتنوين في الياء والواو واللام والراء، هذه الحالات اختصارا التي يكثر وجودها في القرآن تعرفوها. انتهينا من المتقاربين. قال الناظم أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. سأتكلم الآن على المتجانسين. المتجانسان أحبتي حرفان من جنسية واحدة، يعني من مخرج واحد. طيب يعني من أم واحدة، حرفان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. هل أخوك أنت وهو تشتركان في أم واحدة لكن كل الصفات واحدة ولا تختلف؟ تختلف. فأنتما خرجتما من مخرج واحد لكن تختلفان في بعض الصفات، مثل قاد تبين أد أت، مخرجهما واحد صحيح من الحروف الإيش؟ النطاعية. نعم لهمت طائفة التاء والطاء مخرجهما واحد. وأيضا أختصر لكم الموضوع، فإن حفصا رحمه الله أدغم في المتقاربين الدال في التاء، وإن عدتم الدال في التاء، عدتم ما في دال، لو كان في دال نقلقلها عدتم، مثل ما نقول هذا عدتم، وردها التاء في الدال قد تبين، قد تبين. أيضا يدغم التاء في الطاء لهمت طائفة، نقول لهمت بعد الميم طاء، لهمت طائفة. طيب وضدها يدغم ضدها الطاء في التاء أحط، إيش يقول؟ أحطه. الهدهد ماذا قال؟ قال أحطه ها؟ أم أحطه ها؟ أحطه، نتكلم باللغة الأجنبية الآن، هذا رقم كم؟ باللغة الأجنبية 2. بعدما تنطق بالطاء تأتي فيها الاستعلاء تنطق بتو، أحط تو، تبدأ بطاء وتنتهي بتاء حتى تخرج سليما. طيب فرط تو. طيب فندغم ولكنه إدغام ناقص. أيضا مما يدغم حفص رحمه الله في باب المتجانسين الذال في الظاء، الذال في الظاء. إذ ظلمتم، فماذا يقول؟ إذ ظلمتم، ما في ذال. كذلك يلهث ذلك، يلهث ذلك. طيب الثاء في الذال. ويدغم الباء في الميم اركم معنا اركم. ها لو نظهر الباء اركب معنا هذا موجود لحفظ. لكن احبتي نحن الان المشهور والمتعارف عليه اننا نقرأ لحفظ من طريق طيبة النشر من طريق الشاطبية من طريق الشاطبية. لعل يأتي معنا ذكر شيء عن الفرق بين حفظ من طريق الطيبة وطريق الشاطبية اذا تكلمنا على المد المنفصل حتى نبين الامر، لان كثير من الناس يقرؤون المد المنفصل بالقصر حركتين، وهذا لم يرد عن حفظ من طريق الشاطبية الذي نقرأ نحن به. يقول الناظم رحمه الله: ثم إن سكن أو لكل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. كما وضحنا أن إذا التقى كل حرفين وكان الأول ساكنا والثاني متحركا نسميه إضغامش صغير، أما إذا حرك الحرفان فيسمى كبير. طيب، والناظم رحمه الله كما ترون في الأبيات لم يذكر المتباعدين لظهور حكمهما وهو الإظهار، فمحتاج أن يبين حكمهما. قال رحمه الله: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. طيب، المد لغة الزيادة والمط. قال تعالى: ويمددكم بأموال وبنين. معنى يمددكم ايش؟ يزيدكم. نعم، اصطلاحا، والتعريف الاصطلاحي هذا خاص بالطبيعي الذي اذكره، ثم اذكر ان شاء الله تعريفا للفرعي. المهم، الطبيعي اثبات حرف المد من غير زيادة عليه، اثبات حرف المد من غير زيادة عليه. طيب، يعني مثلا الشيخ محمود، نقول الشيخ محمود هكذا ننطقه بالطبيعة الشيخ محمود. نعم نعم، هذا هذا مثلا لو أردنا أن نقول له: يا شيخ محمود تفضل تفضل، ماذا نقول؟ يا شيخ محمود تفضل. نعم نعم، لكن لو وقفنا عليها: يا شيخ محمود، قد نمده مد عارض كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن عند الوصل طيب يكون الأمر كما ذكرنا أنه نمده مدا طبيعيا. مثلا سيأتي معنا الأمثلة إن شاء الله. طيب، أنتم يا مطاوعة جلسين تقولوا كذا وكذا وكذا، وهذا يمد وهذا، منين جبت الكلام هذا؟ منين جبت أنت كل شيء تقولوا الدليل الدليل الدليل، وين الدليل؟ ولا بس الكلام كذا تقولوا خلاص وترددوه؟ ما هي مشروعية هذا المد؟ من أين لكم؟ روى البخاري في صحيحه عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، كما في كتاب فضائل القرآن حديث 5045. والمقصود أحبتي في هذا الحديث المد الطبيعي كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. أحبتي الكرام، لو قلت هكذا كما أقرأ الآن: والسماء والطارق، هل تنكرون علي في شيء؟ والسماء والطارق، هل أخطأت في شيء؟ هل تغير المعنى؟ أخطأت في شيء؟ ها؟ الأول لما قلت في المخارج والسماء والطارق انكرتم علي لاني غيرت، مع ان حروفي هي بنفس المخارج لكن غيرت في صفاتها. لكن الان لما قلت والسماء والطارق، هل غيرت في شيء؟ تغير شيء؟ لم يتغير شيء. لكني اكون مخطئا الان لو قلت والسماء والطارق، مخطئ في ماذا؟ نعم في المد، وهذا ما يسمى بالمد الفرعي. طيب سيأتي معنا مزيد ايضاح. ولماذا تنكرون؟ لان الصحابة انكروا، كما اخرج سعيد بن منصور في سننه والطبراني عن موسى بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب هكذا كما قرأت للفقراء والمساكين، كيف عرفت انه ما مد فيها ولا مد؟ كيف عرفت؟ سمعته؟ قال مرسلة يعني غير ممدودة. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر على الرجل ورد عليه قراءته. فقال وكيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كيف سمعنا؟ هل عرفنا ابن مسعود مد؟ قال في الحديث فمدها، فمدها، وهو صحيح، هذا الأثر صحيح فليراجعه من شاء. وأيضا ذكر مما ذكر أنه صحيح أو حسن الشيخ الألباني رحمه الله. فأقول أحبتي لماذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قراءة هذا الرجل؟ لماذا أنكر مع أنه لم يتغير المعنى ولم يغير في الحروف؟ المعنى هو هو، السماء السماء، ايش الفرق؟ لماذا انكر؟ لان القراءة سنة متبعة، وهذا فيه اهمية للتجويد، يبين اهمية علم التجويد. المد احبتي ينقسم الى اصلي وهو ما يسمى طبيعي لا يتوقف على سبب، والثاني فرعي. ما واحد يفكر اصلي وتيوان، لا اصلي وفرعي. طيب اصلي وتجليد، اصلي ايش؟ وفرعي. فقد بين الناظم رحمه الله ان المد الطبيعي كما قال من علاماته انه لا يأتي معه سبب. من اسباب المد الهمز او السكون، يعني يأتي مع حرف المد كما تعلمون حروف المد ايش هي؟ واي، إذا كانت ساكنة قبلها بنتها. فإذا جاء حرف من حروف المد ومعه سبب للمد كما قلنا السماء، حرف المد إيش هو؟ الألف. لماذا قلنا السماء؟ لماذا؟ لأن جاء سبب وهو إيش؟ الهمز. فلو جاء حرف المد وليس معه سبب، ليس معه سبب، لا همز ولا سكون، فهذا ما يسمى بالمد الطبيعي. طيب ولا تقوم ذات الحرف إلا به. نبين أحبتي لو قلت مثلا اقرأوا الرحمن، أنتم تكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، من يتهجى لي كلمة رحمن؟ من يتهجى لي كلمة رحمن؟ تفضل. راء حاء ميم نون، هكذا تكتبونها، انطقوها على القواعد، انطقوها منين جبت الرحمن؟ على القواعد الرحمن، الرحمن صحيح؟ ما في ألف. طيب لكن هناك ألف وهي ألف تكتب يسموها ألف خنجرية صغيرة، ولكن لما كثر استعمال الرحمن بدون الألف عرفها الناس، كتبت ألف، ما كتبت ألف تنطق الرحمن. طيب فمثلا حرف الباء، باء مفتوحة، ماذا ننطقها؟ باء. لو أشبعنا الفتحة و جبنا الفتحة ومططنا فيها ماذا تكون؟ باء. سيتولد عن الحركة ايش؟ حرف باء. او باء مضمومة بو. اشبع الضمة بو. طيب تعلمون ان الفتحة بنت من؟ بنت الالف. الضمة بنت من؟ بنت الواو. فلما البنت بتكبر تشبه من؟ كما يقال ماذا هذا المثل عندكم ولا لا؟ اكفي القدرة على حافظين ما شاء الله. فاذا كبرت الضمة صارت ايش؟ واو. ما شاء الله عجيب الأمثلة في كل الأقطار في كل البلدان الأمثلة هي هي سبحان الله. طيب اسمه مد طبيعي. لماذا طبيعي؟ طبيعي لأن صاحب الطبيعة صاحب الطبيعة السليمة صاحب السجية ينقص لا ينقص من حرف المد هذا الطبيعي ولا يزيد فيه في النطق. فمثلا لك صاحب اسمه ماجد أو سعيد أو يوسف مثلا وأردت أن تناديه تقول له يا خالد مثلا كيف تقول له؟ تقول له يا خالد أو يا خالد كيف تناديه؟ إيش؟ يا خالد بالطبيعة. فصاحب الطبيعة السليمة ينطقها بطبيعته. لذا نسميه مد طبيعي. أو يوسف نقول له إيش؟ يا يوسف ولا يا يوسف هكذا؟ لا هذا لا يا يوسف. يوسف بضم السين ولا بكسرها ولا فتحها ولا ها؟ ويونس بضم النون ولا كسرها ولا فتحها؟ ما شاء الله احسنتم. يونس ويونس ويونس ويؤنس 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 ست لغات احسنتم. طيب فاذا جاء اي حرف من الحروف الهجائية ما عدا همز او سكون طيب طبعا السكون ما هو الحروف الهجائية لكنه يسمونه في اللغة استثناء منقطع استثناء منقطع. المهم فإذا جاء حرف اي حرف من الحروف الهجائية غير الهمز او السكون بعد حرف المد او بعد حروف المد الثلاثة فهو مد ايش؟ طبيعي. لكن لو جاء همز او سكون يسموه مد فرعي. طيب مد الطبيعي هذا اضبط لي يا يعني اضبط لي هذا المد الطبيعي مثلا يا يوسف اقول يا يوسف ولا يا يوسف ولا يا يوسف كيف المد الطبيعي؟ ايش مقداره؟ كيف نمده؟ اشتهر عند الكثير وفي كثير من الكتب ان مقداره حركتان. طيب وهذا صحيح مقداره ايش؟ ولكن ما معنى هذه الكلمة كلمة حركتين في أغلب الكتب الحديثة في الكتب ليش الحديثة يعني تقريبا من 100 سنة إلى اليوم يقولون إن الحركتين يقولون إن ولا يقولون أن هذه في الهامش فإذا إن ولا أن القول أحبتي القول بتصريفاته قال يقول قل قيل يقولون بعده مكسورة الهمزة. طيب قل إن صلاتي ونسكي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. طيب قال إنه يقول إنها فبعد حاضر فبعد القول مكسورة الهمزة فنقول يقولون إن الحركتين تقدر بقبض الإصبع أو بسطه لكن هذا لا يوجد له شبيه ولا مثيل في كتب السلف. نعم كتب السلف يعبرون بأنها تمد بمقدار ألف. فلو قرأتم كتاب قديم كما في كتب من الجزري أو عمرو الداني يقول أنه يمد بمقدار ألف أو ألفان أو ثلاثة ألفات أو ألفان ونصف أو ألف ونصف. طيب ما يذكرون الحركة. على العموم الألف تساوي الآن ما تكلم في درس الرياضيات الألف تساوي أيوة حركتين، الألف تساوي حركتين، ومعنى حركتين يعني حركة زائد حركة. وإيش حركة؟ الحركة ضد السكون، نعم، يعني فتحة أو ضمة أو كسرة. فالفتحتان تساوي إيش؟ الفتحتان تساوي إيش؟ ألف. الضمتان تساوي إيش؟ واو. الكسرتين تساوي إيش؟ ياء. نعم، حركة مكررة، حركة جاءت حركة. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. تذكرون لما قلنا، لما قلنا إن ولا أن؟ إن. لما قلنا إن الفتحة بنت الألف، طيب تذكرون هذا جيدا؟ فالفتحة تساوي نصف ألف، نقولها بصورة ثانية، الفتحة تساوي نصف ألف. إذن فتحة جاءت فتحة تساوي إيش؟ ألف. يرى بعض الباحثين أن مقدار الحركة هو مقدار النطق بحرف هجائي، مقدار النطق بحرف هجائي. فالذي يمد حركتان كأنك تنطق حرفين، أحدهما حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والثاني حرف المد. والذي يمد أربع حركات يعني أربع حروف. ولعل هذا أنسب بالنسبة أحبتي إلى مراتب القراءة المختلفة سرعة وبطئة. تعلمون أن الإنسان إذا قرأ إما أن يقرأ بطريقة التحقيق، طيب، أو الحذر أو التدوير أو ما شابه ذلك، فالقراءة لها سرعات، طيب. لكن لو قلنا قبل الإصبع وبسطه وأراد أن يقرأ بالتحقيق مثلا ببطء، هيقول مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو السماء والطارق، طيب هيقرأ والسماء والطارق بالتحقيق، والسماء والطارق. بالنسبة لقبض الإصبع وبسطه، هل هتكون الحركة بطيئة ولا سريعة؟ على التحقيق هتكون بطيئة. طب لو هيقرأ بالحدث والسماء، هتكون حركة الإصبع إيش؟ سريعة ولا تنضبط، طيب، فهي مرتبطة بسرعة القراءة. فانتبه إلى هذا، وأخشى أن تأتيني ورقة ثانية، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.